بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة العدل بين الأولاد في الهبة وما حكم ذلك. الصحيح أنه واجب. لماذا واجب؟ نعم، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل، اعدلوا بين أولادكم، والأمر يقتضي الوجوب. وأيضا قلنا ما يدل عليه هو حديث النعمان، هذا أيضا يدل عليه لا أشهد على جور، والجور هو الظلم، سماه النبي صلى الله عليه وسلم جورا. أيضا سوي بينهم، أمر بالتسوية بينهم، وأيضا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم برد تلك الهبة، كل هذا يدل على الوجوب. هل هذا خاص بالأب أو حتى يشمل الأم؟ يشمل الأم أيضا. والدليل اعدلوا بين أولادكم، وهذا يشمل الأم فهي والدة. وأيضا قلنا نهي عن ذلك لأنه يترتب عليه مفاسد في حق الأب، فكذلك هي حاصلة في حق الأم. فما ضابط العدل بينهم؟ إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا قلنا إن هذا هو ضابط العدل؟ لأنها قسمة الله، وهي خير قسمة وأعدل قسمة. وأيضا قلنا لأن الغالب الذكر يكون أحوج من الأنثى. نواصل نقرأ. إذا علمنا حكم المسألة وأنه يجب على الأب أن يسوي بين أولاده وكذلك الأم في الهبة، فما حكم الهبة التي حصل فيها تفضيل بين الأولاد، وهب لبعض أولاده دون بعض، أو وهب لأحدهم شيئا يسيرا وللآخر شيئا كثيرا؟ هذا في قولان للعلماء. القول الأول أن الهبة صحيحة، ولا يلزم الوالد الرجوع فيها. قالوا لأن التسوية في الهبة مستحبة وليست واجبة، وهذا قول الجمهور كما سبق، وهم يسوون في ذلك بين حياة الوالد أو بعد موته. يقولون سواء كان الوالد حيا أو كان قد مات فهي صحيحة ولا يلزم الرجوع فيها. وافقهم الإمام أحمد، الإمام أحمد سبق معنا أنه يقول بوجوب التسوية، لكن وافق الجمهور في هذه المسألة في صورة، وهي إذا مات الوالد. يقول إذا وهب هبة لأحد أولاده ولم يسوي به الباقين ثم مات، فرواية عن الإمام أحمد أن الهبة تكون لازمة وليس للورثة الرجوع فيها. أما ما دام الوالد حيا فالإمام أحمد يقول بالرجوع عليه، الرجوع فيها. هذا القول الأول في المسألة، وقول الجمهور أن الهبة التي حصل فيها تفضيل هبة صحيحة ولا يلزم الرجوع فيها، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، لأن التسوية عندهم من أصلها مستحبة، وسواء في ذلك كان الوالد حيا أو مات عند الجمهور. الإمام أحمد وافق في رواية، قلنا في أي صورة؟ فيما إذا مات الوالد قال تلزم الهبة وليس لبقية الأولاد الرجوع في تلك الهبة، وأما إذا كان حيا يقول فعليه الرجوع. أقوى ما استدل به الجمهور قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين وهب لعائشة من النخل ما يجذ بعشرين وسقا، جذاب عشرين وسقا من النخل، فلما حضرت الوفاة دعاها، وكان مما قال قال لو كنت حزتيه كان لك، فإذا لم تفعلي فإنما هو اليوم مال الوارث. قالوا فهذا الأثر في أنه لو مات وهو معها قد حازته أنه يلزم ويكون لها. القول الثاني قالوا الهبة التي حصل فيها تفضيل لبعض الأولاد هبة باطلة ويلزم الرجوع فيها سواء كان الوالد حيا فيلزمه الرجوع هو أو كان قد مات فلبقية الأولاد أن يردوا تلك الهبة في الميراث. وأيضا الذي فضل فيها ليس له أن يأخذها بل يردها في الميراث. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وهو قول إسحاق ابن راهويه ومذهب الظاهرية. واختار هذه الرواية جماعة من الحنابلة كابن عقيل وابن بطة وغيرهم. وهذا أيضا قول عروة بن الزبير وأن الهبة التي حصل فيها تفضيل باطلة. استدل هؤلاء بحديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشهدني على جور. قالوا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم جورا والجور حرام لا يحل للفاعل أن يفعله ولا يحل للمعطى أن يتناوله سواء كان الوالد حيا فيلزمه الرجوع أو كان قد مات فلا يحل لهذا المعطى أن يتناول ذلك الشيء الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم جورا. قالوا والموت لا يغير الشيء الحرام إلى حلال كون الوارث أو الوالد مات فكان حراما في حال حياته فلا يتغير بعد موته إلى أن يصير حلالا. استدلوا أيضا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس على أمرنا فهو رد. قال وهذا عمل خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود سواء كان الوالد حيا أو مات. واستدلوا أيضا بقصة سعد بن عبادة وهي لها طريقان تثبت بهما مما يدل على أن قول أبي بكر وعمر هو هذا القول أنه يجب ردها ولو بعد الموت. هذه القصة أن سعد بن عبادة كان أعطى أولاده ثم خرج إلى الشام وله حمل في بطن أمه لم يعلم به فمات سعد رضي الله عنه بالشام ولم يعلم بذلك الولد الذي له. فجاء أبو بكر وعمر إلى قيس بن سعد قالوا إن سعدا كان قد فعل كذا وكذا وأعطى عطان ولم يعلم بهذا الحمل وإنا نرى أن ترد تلك الهبة في الميراث. أبو بكر وعمر وأمروا بردها في الميراث. فقال قيس بن سعد لا أغير شيئا صنعه سعد ولكن خذوا ما أعطاني سعد وأعطوه إياه. الشاهد من هذا أن أبا بكر وعمر رأيا أن يرد ذلك المال في الميراث بعد موت سعد. وهذا القول هو الصحيح وهو الذي اختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم واختاره أيضا الإمام الصنعاني والشوكاني والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم. فإذا من وهب هبة حصل فيها تفضيل لبعض الأولاد فإن كان حيا يجب رد تلك الهبة وإن كان قد مات فالذي وهبت له لا يجوز أن يأخذها بل يجب عليه أن يردها في الميراث. وإن أخذها فلبقية إخوانه أن يأخذوها وأن يردوها في الميراث. وكان مما قال شيخ الإسلام نقرأ لكم بعض كلامه المختصر. قال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى المجلد 31 صفحة 77 و200 قال وإن مات ولم يرده رد بعد موته على أصح قولي العلماء. وإن مات ولم يرده رد بعد موته على أصح قولي العلماء أيضا، طاعة لله ولرسوله واتباعا للعدل الذي أمر به، طاعة لله ولرسوله. كان في الحديث فأمر أبي أن يرد تلك الصدقة، ومثله إذا مات، فلا يصير الشيء الحرام في حال الحياة حلالا بعد الموت. وقال أيضا في صفحة 310 قال ولا يجوز للولد الذي فضل أن يأخذ الفضل، هذا الولد الذي خص بالهبة لا يجوز له أن يأخذ الفضل سواء كان أبو الذي أعطاه حيا أو بعد موته، لا يجوز أن يقبل هو، كيف يقبل الشيء الذي هو جور وظلم. قال ولا يجوز للولد الذي فضل أن يأخذ الفضل، بل عليه أن يرد ذلك في حياة الظالم الجائر وبعد موته، في أصح قولي العلماء، بل عليه أن يرد ذلك في حياة الظالم الجائر وبعد موته، في أصح قوله العلماء. إذن فالصحيح أن الهبة التي حصل فيها تفضيل هبة باطلة لا تلزم، ترد سواء كان الوالد الذي وهبها حيا أو كان بعد موته، والولد الذي فضل بالهبة لا يجوز أن يقبلها سواء كان أبوه حيا الذي وهبها أو بعد موته، بل يردها. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك تنبيه، وهو أن التسوية هذه خاصة بين الأولاد، فلا يجب التسوية بين سائر الأقارب غير الأولاد، سواء كانوا من جهة واحدة كإخوة أو كانوا في من جهات مختلفة كإخوة وأعمام. فالتسوية التي تلزم والعدل الذي يلزم إنما هو إذا وهب الإنسان لأولاده، وأما سائر الأقارب فلا يلزمه أن يسوي بينهم، يجوز أن يهب لبعض إخوانه دون البعض الآخرين، أو يهب لبعض أخواته دون الأخوات الآخرات الأخريات، يهب لبعض أعمامه دون الأعمام الآخرين. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك تخصيص بعض الأولاد بهبة لسبب، هل يجوز للإنسان أن يخصص بعض أولاده بهبة لسبب شرعي؟ مثلا كان يكون أحدهم مريضا أو عاجزا عن الكسب، أو يكون صاحب عيال كثير، أو يكون أيضا أحدهم متفرغا للعلم مقبلا عليه، أو أيضا كما ذكر ابن قدامة أن يكون بعضهم فاسقا فيصرف عنه الهبة لا يعطيه، أو يستعين بما يأخذ على معصية الله، فهل يجوز أن يفضل بعضهم في الهبة؟ في قولان. القول الأول أن ذلك لا يجوز لعموم الحديث، قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولم يخص من ذلك محتاجا من غير محتاج، أو إذا كان العطاء لسبب أو لغير سبب. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الظاهرية. والقول الثاني قالوا يجوز ذلك، وهذا القول أيضا رواية عن الإمام أحمد واختارها جماعة من أهل العلم، اختار ابن قدامة في المغني، واختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية، وعليه فتوى كثير من العلماء كالشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وفتوى الشيخ بن باز ومن معه من علماء اللجنة الدائمة. وبعضهم يقول برضا الباقين، برضا الأولاد الباقين، وبعضهم لا يذكر الرضا في هذا. واستدل هؤلاء بقصة هبة أبي بكر لعائشة دون سائر أولاده، وقد صح ذلك كما تقدم معنا في موطأ مالك أنه وهب لها جذاب 20 وسقا، أي وهب لها نخلا يحصد منها 20 وسقا. جاء عن عروة بن الزبير كما سبق قال هذا كان برضا إخوانها، ومنهم من حملوا على الحاجة وأنه وهب لها لحاجتها. والابن قدامة كلام جيد نقرأ بعضه،
في صفحة 43 و200 من المجلد التاسع. قال: فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصي بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بعلم أو نحوي من الفضائل، اشتغاله بعلم، اشتغاله بجهاد، اشتغاله بالدعوة ونحوه، نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده أي لم يعطيه إياها لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس به إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة، أثر أي إيثار بعضهم، والعطية في معناه. ثم قال بعد أن ذكر احتمالا عن أحمد بالمنع، قال: والأول أولى، أي أنه يجوز ذلك، لحديث أبي بكر أي في هبته لعائشة، ولأن بعضهم اختص بمعنى يقتضي العطية فجاز أن يختص بها كما لو اختص بالقرابة، وحديث بشير أي والد النعمان قضية في عين لا عموم لها، وترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال يجوز أن يكون لعلمه بالحال. هذا حاصله وكلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد 31 95 و200، أنه إذا خص بعضهم لسبب شرعي كان يكون أولاده كلهم في غنى، واحد محتاج فقير يعطي لأجل الحاجة، أو كلهم يستطيعون الكسب والعمل وأحدهم مقعد مريض لا يستطيع الكسب ولا العمل فأعطى لذلك، أو بقيتهم يعملون ويتكسبون وأحدهم متفرغ للعلم يطلب العلم ويسعى فيه لنفع المسلمين فيجوز أن يعطى ذلك، وهذا قول قوي، ولكن بشرط لا يكون لأجل المحبة، لا يخص بعض ولده لأجل المحبة ثم يلتمس مثل هذه الأعذار، وأيضا إذا كان متفرغا لطاعة كالعلم والجهاد ونحوه فإن هذا فيه منفعة، عسى أن ينشط إخوانه الباقون لنفس عمله، إذا رأوا والدهم مثلا يخصه بالهبة والعطاء ينشطون لمثل عمله ولمثل الطاعة التي هو عليها من العلم أو الجهاد والدعوة، فيحصل بذلك خير ونفع، وإن طلب رضاهم فهذا أحسن، إن كان برضا الباقين فهذا أحسن، كان يقول لهم: كما ترون أخوكم متفرغ للعلم منقطع، أنتم تعملون وتكتسبون سأعطيه شيئا تطيب نفوسهم بذلك، هذا أحسن، وإن لم يتمكن ذلك وأعطاه لسبب شرعي كما سبق فالقول بجواز ذلك قول قريب، قول قوي، وإنما الممنوع التخصيص لأجل محبة أو نحو ذلك مع حرمان الباقين وقد يكون المحتاجين كذلك فهذا يمنع منه. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك تخصيص بعض الأولاد بالهبة لأجل بره، يقول: هذا طائع لي بار أعطيه، وهذا عاق لا أعطيه. جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن الرجل يكون له الولد البار الصالح وآخر غير بار، قال: لا ينيل البار دون الآخر، لا ينيل البار دون الآخر، أي لا يعطي البار شيئا نوالا دون الآخر وإن كان غير بار. وهذا الذي ذكره الإمام أحمد اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع في صفحة 81 من المجلد 11، كان مما قال: قال: وهل يفضل بينهم باعتبار البر؟ يعني إذا كان أحدهما أبر من الآخر فقال سأعطي البار أكثر مما أعطي العاق تشجيعا للبار وحثا للعاق. قال فهذا لا يجوز، لأن البر ثوابه أعظم من دراهم تعطيه إياها، فالبر ثوابه عند الله عز وجل، ولا تدري فلعل البار اليوم يكون عاقا بالغد، والعاق اليوم يكون بارا بالغد، فلا يجوز أن تفضله من أجل بره. الشيخ ابن عثيمين علل بهذا الأمر أن البر أجره، البار أجره على الله، وأن الله يجازي البار على بره، فليس هذا البر لأجل شيء تعطيه في الدنيا. هذا أمر. أيضا مما يعلل به أن البر واجب، البر على الولد بأبيه واجب، فلا يقول أعطيه لأجل البر، فإنه يجب عليه أن يبر أباه، فلا يكون ذلك مقابل عطاء ومقابل عوض، والعاق عاصي آثم. أيضا مما يعلل به قياسا على الميراث، فإن البار والعاق يرثون بالسوية، لو كان له ولدان أحدهما بار والآخر عاق، فالله تعالى جعل ميراثهم واحدا، ولم يقل ميراث البار أكثر من ميراث العاق. فإذا لا يجوز تخصيص بعض الأولاد بالهبة لأجل أنه بار، لهذه الثلاثة الأمور. الأمر الأول أن البار ثوابه على الله تعالى وليس لأجل شيء من الدنيا، والعاق آثم عاصي. الأمر الثاني أن البر واجب، فلا يجوز أن يكون لهذا الشيء الواجب الذي فرضه الله مكافأة ومقابل عليه، بل يجب عليه وإن لم يعطي أبوه شيئا. الأمر الثالث قياسا على الميراث، فإن البار والعاق يرثون بالسوية، وهذا مأجور على بره، وذاك آثم على عقوقه. بقي إذا كان كما سبق بر هذا العاق أيضا عاصي لله، فإذا أعطاه الشيء يذهب ينفق في معصية الله في المحرمات، والآخر طائع يعطي لحاجته ولكونه طائعا، هل يجوز هذا؟ سبق لا لأجل البر والعقوق، بل لأجل طاعة الله أو معصيته. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك تخصيص بعض الأولاد بالهبة لكونه عمل مع أبيه وتعب معه، كان يكون ولده الكبير شاركه في تجارة والباقون لا يزالون صغارا، أو شاركه في العمل في مزرعته ونحو ذلك، فهل يجوز للوالد أن يخص هذا الذي عمل معه وشاركه بشيء لأنه عمل معه؟ أيضا نبه على هذا في الشرح الممتع في صفحة 81، قال إذا كان أحد الأولاد يعمل معه في متجره أو مزرعته، فهل يجوز أن يعطيه زيادة على الآخر الذي لم ينتفع منه بشيء؟ قال هذا في تفصيل، إذا كان الذي يعين أباه يريد بذلك وجه الله فإنه لا يعطيه شيئا، لأنه يدخل في البر، وإن كان يريد عوضا على ذلك أو أن أباه فرض له العوض قبل أن يعمل فلا بأس، ولكن يعطى مثل أجرته لو كان أجنبيا. وهذا تفصيل جيد، إن كان عمل مع أبيه طاعة لأبيه وبرا به، ولكوني مثلا الكبير أكبر الأولاد عمل مع أبيه كما يعمل الابن الكبير مع أبيه، وكلما كبر واحد من الأولاد أعان أباه ويعمل بذلك تبرعا، فهذا لا يجوز أن يأخذ شيئا مقابل ما قد سبق من عمله، لأن عمله كان تبرعا وبرا بأبيه، فلا يجوز أن يأخذ عليه مقابلا. وأما إن كان يعمل معه كأجير، يعمل مع أبيه ويقول مثلا إخواني هذا ذهب يعمل في تجارة وهذا ذهب يعمل في مزرعة وأنا احتبست معك، فتعطيني شيئا ويعطيه شيئا كأجرة فهذا جائز. ولكن كما نبه الشيخ ابن عثيمين يكون يعطيه مثل ما يعطي الأجنبي أجرة، لا يجامل بالشيء ويزيد له ويسمي هذا أجرة. مثلا الأجرة في هذا العمل في الشهر 100,000 فيعطيه 500,000، هذا يكون فيه ظلم. فإذا إذا كان من باب الإجارة فهذا ليس في ظلم لسائر الإخوة. وإذا كان عمل عملا تطوعا وبرا بأبيه فلا يجوز أن يأخذ بعد ذلك على عمله، لأنه عمل هذا برا بأبيه وواجب على الإنسان أن يبر أباه. إذا دعا يعمل معه يجب عليه فيما هو طاعة لله جل وعلا، فلا يخص بشيء. والذي ننصح إخواننا به أن من كان معه مثلا بعض أبنائه متفرغا في العمل يسمي له شيئا حتى لا يحصل بعد ذلك خلاف بين الإخوة، يقول هذا أنتم ذهبتم عملتم واكتسبتم وأنا احتبست مع والدي، إذن هذه التجارة نصفها لي، هذا لا يجوز، هذا ظلم. وأيضا إذا لم يعطه شيئا وهو كان يعمل معه كأجير أيضا تسبب في نقصه وفي هضمه ما هو حق له، ولكن يسمي له شيئا. إن كان يعمل على سبيل الأجرة يقول تعمل وهذا الشيء خذه لك، كما أن إخوانك مثلا متفرغون في عملهم وأنت تعمل معي خذ في الشهر كذا وكذا، هذا أفضل وأسلم من الخلاف. وكم يأتي أناس يختلفون في مثل هذه الأبواب، هذا يقول أنا احتبست مع أبي، هذا ذهب وعمل له دكان وهذا ذهب وعمل له مزرعة وأنا محبوس مع أبي. فعلى ما سبق إن عمل تطوعا وبرا بأبي فأجره على الله ولن يضيعه الله، ولا يجوز أن يأخذ مقابل بره وطاعة لأبيه، وإن كان على سبيل الأجرة فهذا جائز. بقيت معنا إن شاء الله مسألة توضح كثير من هذه المسائل، وهي التفضيل بينهم فيما هو من باب النفقة، لأن كل هذه المسائل فيما هو من باب الهبة، فيما هو من باب الهبة والعطية. بقي باب النفقة سيأتي إن شاء الله. أخ يقول لي ولدان كلاهما يطلب العلم، الكبير مجتهد في طلب العلم والصغير غير مجتهد، فأعطيت الكبير جهاز كمبيوتر والثاني لم أعطيه شيئا، هل يجوز؟ هذا ما هو في ما يتعلق بحاجة الشخص هو يتعلق بباب النفقة، وسيأتي إن شاء الله. يعني مثلا طالب العلم يحتاج إلى كتب يقرأ بها، فهذا من باب النفقة وليس من باب الهبة. فإعطاء الإنسان ما يحتاجه، الشيء الذي يحتاجه في حياته، يكون هذا داخلا في النفقة، كما سيأتي إن شاء الله في كلام جيد لشيخ الإسلام، فهذا جائز. كواحد مرض والآخر لم يمرض، فهذا أنفقت في علاجه 100,000 وذاك لم تعطيه شيئا، هل يلزم؟ لا لا يلزم، تقول أعطي هذا الثاني مقابل المال الذي عالجت بهذا، لأن هذا من باب النفقة. كذلك هذا كبر واحتاج الزواج وذاك لم يحتاج الزواج بعد، فأعطيت الذي يحتاج الزواج مالا يتزوج به، فهل يلزم تعطي الصغير مثله في ذلك الحين؟ لا لا يلزم، هذا نفقة أيضا، ويدخل في هذا أشياء كثير. أخوني يقول إذا كان يعمل مع أبي دون سائر إخوانه وأعطاه أبوه مالا دينا ليقوم به تجارة، هل يجوز؟ أما الدين فهذا جائز، إنه ليس عطاء، هو شيء في ذمته سيرد إليه. أخوني يقول هل المال الذي يعطيني والدي دون إخواني لكوني طالب علم هل هذا هبة أم ليس هبة؟ سبق ذكرنا أنه من الهبة، وبعض العلماء يجعل هذا من باب النفقة ويقول هذا ليس داخلا في الهبة، حتى يقول المقعد والمريض الذي لا يستطيع العمل وصاحب العيال الكثير، كل هذا يعطاهم باب النفقة وليس الهبة، ويمنعون المفاضلة في الهبة. أخني يقول إذا كان الولد كافرا فهل يعطى من الهبة كما يعطى المسلم؟
لا، وقد نبه على هذا أهل العلم. هذه ورقة ومثلها ورقة أخرى. يقول أخ أنا طالب علم وأبي عامي يقول إذا لم تعمل معي فليس لك من البيت ولا من المال شيء. وآخر يقول أنا أطلب العلم ولا يتعاون معي أهلي، عكس ما كان يعمله السلف. السلف ماذا قالوا؟ قالوا يخص طالب العلم بالهبة لأنه متفرق جائز، وهؤلاء يقولون يجب حرمان طالب العلم لأنه متفرغ وأولئك يعملون يعطون. ضعف عند الناس تعظيم العلم، ضعف في قلوبهم تعظيم العلم. وإلا في السلف كانوا يحثون أن طالب العلم يجوز أن يخص بالهبة لأجل يتشجع سائر إخوانه يكونون على طريقته.